التي أتنا بالبحث عنها وشرحها ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مؤن اللبيب، ثم نظمها شيخنا رحمه الله تعالى بهذه الأبيات، ووصلنا إلى بل من حروف المعاني بل، انتهينا على بجل ثم ننتقل إلى بل. قال رحمه الله تعالى: بل حرف إضراب يجي في الجمل لمبطل فليذر أو منتقل، وبعد إيجاب وأمر فاطه مفاردا فيها انتقال قرفي، وقرر المتبوع في النفي وفي شبه وعكسه لتابع يفي. يقول: بل من حروف المعاني التي ينبغي العناية بفهم معناها وتصرفاتها. بل بفتح الباء الموحدة وسكون اللام، بل حرف معناها أنها حرف يستعمل في إفادة معنى الإضراب. الإضراب هو الإعراض عن الشيء وتركه، فهو يقال له إضراب، يعني أنها تفيد معنى الإضراب. يجيء لغة جاء يجيء في الجمل، هذا بل يجيء في الجمل، في الجمل الاسمية أو الفعلية. لمبطل معناه لمن يريد إبطال الشيء، يعني إبطال ما سبقها من المعنى، كما في قوله عز وجل: بل عباد مكرمون، يعني بعد أن ذكر أن المشركين اتخذوا قالوا إن الملائكة بنات الله، كذبهم فقال: بل عباد مكرمون، بل هم عباد مكرمون. إذن أبطل ما سبق من مزاعمهم وقرر معنى آخر لما يليه: بل هم عباد مكرمون. فإنه إبطال لقولهم: اتخذ الرحمن ولدا، هذا الكلام أبطله بقوله: بل هؤلاء الذين زعمتم أنهم ولد أولاد عباد مكرمون، عباده ليسوا أولادهم. وقول فليدرى أي فليعلم هذا، أي يعلم هذا المعنى، هذا قالوا له إضراب إبطالي. ومعنى آخر من الإضراب، الإضراب يعني ينقسم إلى قسمين: إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. والثاني أشار إليه بقوله: أو منتقلي، أو لمن يريد الانتقال من معنى إلى معنى آخر. الذي مضى إبطال، وهو إبطال ما سبق بل وإثبات ما بعده، وهذا انتقال من معنى إلى معنى آخر، معنى ذلك إثبات ما قبلها ثم إلى انتقال إلى معنى آخر، فما فيه إبطال هذا. أي فماذا؟ منتقل انتقال، مريد انتقال من غرض إلى غرض آخر، يعني معناه لا نريد إبطال السابق، بل نريد زيادة معنى، إفادة معنى آخر، كما في قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون حياة الدنيا، هذا انتقال. بعد أن أخبر بقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، يعني إخبار، هذا أخبر بهذا وليس إبطال لهذا، بل تثبيت له ثم انتقال إلى معنى آخر، وهو أن الناس يثيرون حياة الدنيا، هذا إضراب انتقالي. والأول سمى إضرابا إبطاليا لأنه طلع معنى الذي قبلها وأفاد معنى آخر. ثم قال: وبعد إيجاب وأمر فاعطفي بها مفارد. هذه في الجمل، هذا الذي سبق استعمالها في الجمل، جمل اسمية جمل اسمية فعلية. وبعد إيجاب وأمر فاعطفي مفارد، أما وقوعها في المفردات يكون بعد الإيجاب، بعد الإيجاب وبعد الأمر كذلك، فاعطف مفاردا فيها انتقال قرق فيه، وذلك المعنى أيضا في انتقال يستعمل بعد الإيجاب وبعد الأمر لإفادة ماذا؟ انتقال، وهو مفرد. وهذا كما في قوله تعالى: وماذا؟ انتقال فيها بعد انتقال يعني أنها بعدهما بعد الإجاب. مثلا اضرب زيدا، قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، هذا هو المفرد، هذا في الإجاب، قام زيد إجاب، بل عمرو إلى إخبار آخر وهو أخبرت بأن القائم هو عمرو. هذا ماذا استعملت بل بعد الإجاب للانتقال، انتقال المعنى إلى معنى آخر. وما الأمر كقولك اضرب زيدا بل عمرا في انتقال، ففيها معنى الانتقال يعني أنها بعدهما للانتقال، فتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه كأنك لم تخبر بشيء، وتثبت حكمه لما بعدها، وتثبت حكمه لما بعدها. اضرب زيدا بل عمرا، أنت أخبرت أولا، أمرت أولا بضرب زيد ثم تركته ونقلت حكمه لما بعدها، هذا انتقال، هذا في المفردات. وكذلك قام زيد بل عمرو، معنى ذلك تركت الأول وأخبرت بالثاني، انتقلت معناه إلى معنى آخر. وفي المتبوع وقرر المتبوع في النفي، هذا قرر في معناه أي اتبع هذا المعنى، لا، وقرر المتبوع في النفي أي أثبت الحكم لما قبلها إذا كان في النفي، إذا وقع بعد النفي. ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، إذا وقعت في النفي يكون لتقرير ما قبلها خلاف ما سبق، تقرير ما قبلها وإخبار ما بعدها. ماذا بعد النفي؟ ما قام زيد بل عمرو، فإن نفي القيام عن زيد ثابت، لأنك نفيت أولا قلت ما قام زيد، هذا على ما هو عليه. بل عمرو معنى ذلك أنه أثبت المعنى الأول وهو النفي ما قام، وآتيت الإخبار الثاني. وقرر المتبوع في النفي، المتبوع المعنى المتبوع وهو ما سبق قبل بل، ما قام زيد في النفي. وفي شبه كذلك أيضا، شبه النفي وهو النهي، لا يقوم زيد بل عمرو، لا يقوم زيد بل عمرو، يعني لا يقوم زيد هو مقرر، يعني معناه أنك نهيت لا يقوم زيد، بل عمرو معناه بل يقوم عمرو، وأثبتت للثاني ومع بعد تقريرك الأول بل عمرو. والأمر وعكسه لتابع يفي وعكسه، وفي شبه شبه ليه شبه النفي ما هو النهي، وعكسه أي عكس السابق، المعنى السابق الذي كررته يكون لماذا؟ لتابع للذي يتبع بل، ما قام زيد بل عمرو، أثبت قررت المعنى الأول وأثبت عكسه وهو ثبوت القيام لما بعد بل وهو عمرو. لا تضرب زيدا بل عمرا كذلك أيضا، لا تضرب زيدا بل عمرا، معناه أنك النهي أثبته قررته، وضد النهي وهو ضرب الأمر بالضرب للثاني. فعمر محكوم له بالقيام في الأول ومأمور به الثاني، هذا مجمل معاني بل. بل حرف إضراب، والإضراب انتقالي إبطالي، وهذا في الجمل الاسمية والفعلية. وكذلك إذا وقعت بعد إجاب أو أمر لا تعرف إلا المفارق، تعرف المفارق فقط، وفي معنى الانتقال. ويقرر وماذا؟ إذا كان في النفي قرر ما سبقها وأثبت عكس معنى المقرر لما يليها. وكذلك في شبه النفي وهو النهي، هذا خلاصة معنى بل. حاصل معنى الأبيات بإيضاح أن بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن إلى آخره، وإما الانتقال من غرض إلى آخر، وهكذا هو تفصيل معناها. ثم ولما أنهى الكلام على بل شرع يبين بلى، بل ومن حروف المعاني بلى، هي بلى بزيادة الألف بعد بل، بلى. فقال ثم بلى حرف جواب والألف أصل، وقيل زائد في اختلف، يختص بالنفي لدى الجواب إبطاله يجدي بالارتياب. ثم بلى حرف جواب، حرف جواب بلى كنعم، حرف جواب هي أي حرف موضوع للجواب، هل قام زيد؟ قل بلى. ألست بربكم؟ بلى. والألف أصل، بلى هذه الألف أصلية وليست زائدة، هذا هو القول الراجح. وقيل زائد أصلها بل زدت عليها بلاء الألف في اختلف يختص بالنفي، لكن حرف جواب لا يقع إلا في النفي لدى الجواب إبطاله لدى الجواب، يعني معناه بلى تستعمل جوابا للنفي، ألست بربكم قالوا بلى جوابا للنفي، إبطاله يجدي يفيد معنى الإبطال له بالارتياب، إبطاله يجدي بالارتياب لدى الجواب الإجابة، إبطاله يجدي أن يفيد إبطال ذلك النفي الذي في السؤال. فإذا قيل لك أليس زيد قائما، أليس زيد قائما، فقلت بلى أفاد ذلك الجواب إبطال نفي ذلك القيام عنه، أليس زيد قائما، بلى قائم معناه أثبت ذلك، فنفيت وأبطلت أبطلت ماذا؟ أبطلت نفي ذلك القيام عنه بالارتياب، هذا المعنى ثابت لها بلا شك ولا تردد. وحاصل معنى بيتين بيضاء أن بلى حرف جواب أصلي الألف، قال جماعة الأصل بل والألف زائدة، وبعض هؤلاء يقول أنها للتأنيث بدليل إمالتها وتختص بالنفي، وتختص بالنفي استعمال لا يجب الإجاب، كما أن نعم في الإجاب وتفيد إبطاله إبطال النفي، سواء كان مجردا أنه قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل ولا ورد بلى، أو مقرونا بالاستفهام حقيقيا نحو كان حقيقيا كان نحو أليس زيد بمقائم فتقول بلى، أو توبيخيا نحو قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى نسمع، أيحسب الإنسان أن لا نجمع عظامه بلى، ألم يأتكم نذير قالوا بلى، ألست بربكم قالوا بلى، أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده بلى. ولذلك قال ابن عباس غيره لو قالوا نعم لكفروا لكفروا، ألست بربكم لأن نعم تقرر تقرر ما سبقها نفيا أو إجابا، لو قالوا نعم معناه لست ربنا معنا، ألست بربكم هذا نفي، فإذا قالوا نعم معناه أثبتوا النفي لست بربنا وهذا كفر. وأما بلى معناه تبطل النفي السابق، ألست بربكم كونه غير رب تبطله بلى، بلى معناه أنت ربنا، النفي السابق تبطله. قال ووجه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إجابة، لذلك على جماعة من الفقهاء لو قال أليس لي فقال بلى لزمت، أليس لي عليك ألف، هذا قال إذا قال بلى لزمته، ولو قال نعم لم تلزمه، لماذا؟ لأن معناه ليس عليه، أليس لي عليك ألف، قال نعم قال لا ما عليه، إذا لا يلزمه قال. وقال آخر تلزمه فيما وجهره في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة. قال أيضا من الحروف المعاني بعد بلى بيداء، بيداء بالباء، ميداء بالميم، فقال بيداء بباء أو بميم اسم إضافة يلزم فيه كسم كغير، بيداء أي هذه اللفظة كلمة بباء أو بميم ميداء بيداء اسم وليس حرفا، اسم وليس حرفا، إضافة يلزم إضافة، لا بد من إضافة بيد كذا، لا بد من الإضافة إلى شيء آخر، فيه قسم أي فيه نوع كغيره في المعنى، وهو ينقسم وله قسم بمعنى يأتي أحيانا بمعنى غير، بمعنى غير كغير في المعنى، ولكن ما سمع إلا بنص، لكن غير تأتي مرفوعات ومجرورة ومنصوبة، أما بيد فلم يسمع إلا منصوبا وإن كان معنى غير، مع تالي منقطع أي مع كوني ما أي مستثنى بها منقطعا ولا يكون في الاتصال، ولا يكون في الاتصال في الاستثناء متصل يعني خلاف غير إنها تقع في هذا وفي هذا، يعني أنه لا يستثنى بها فلا يقع بعدها إلا مستثنى منقطع، فلا تكون ذلك لا يقع صفة بخلاف غير فإنها تستعمل لهما. والثاني من أقسامها هذا واستعمالها أنها منصوبة دائما، والثاني من أجلي. والثاني تأتي بمعنى من أجلي، بمعنى من أجلي، من أجل كذا، بين لأن من قريش معنى من أجل كون قريش، كما قد فسر به حديث بيد أن من قراء، من قريش هو مرقم الألف للوقف للوزن جابي، يعني بيد أن من قريش أنا أفصح، لكن مشهور عند النحاة يمثلون به، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أن من قريش، هذا ليس بمعنى الأول غير أن من قريش لأنه لا يتناسب بن قريش، وهي أفصح العرب كلها، أفصح من نطق بالضاد أولا الحديث لا يصح، لكن معناه يعني أنا أفصح العربي، لأن الضاد مختصة بالعربي فقط لا تجاب في اللغة العجمية جميعها، لأنه إما جعل بعضهم دال وبعضهم يجعلها طاء وبعضهم يعني يتصرفون فيها، الضاد لا تأتي إلا في لغة العرب، ولذلك قال لغة الضاد لغة العرب معناه، لأن الضاد خاصة بالعربي فقط، يعني من مخرجها الأساسي ما تخرجها العجم أبدا، ولذلك يصب عليهم عن تعلم الضاد في بداية تعلمهم للحروف، ولكن ما سمع إلا ما لا من أجلي، كما قد فسر به حديث بيد أن من قريش غير أن من قريش لا يصح معناه، إذن معناه إيه؟ أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أن من قريش أي لأجل كوني من قريش، إذن من أجل هنا معناها المعنى الثاني، قال بيد أن من قريش، وقلنا الحديث هذا ما يصح، قال هنا يقول اسم الكتاب والثاني أن تكون من أجل من حديث أنا أصاب النطق بالضاد بيد أن من قريش واسترجع في بني سعد بن بكر، هذا الحديث لا أصل له أصلا، محدثون ما وجدوا واسترجع في بني سعد، وقالوا مالك وغير أنها هنا بمعنى غير على حد قوله ولا عيب فيهم غير أن سلوفهم بهن فلول من كرعي كتائب، بعضهم فسرها بمعنى غير كابن مالك قال هذه للمبالغة، أنا أصاب النطق بالضاد بيد أني من قريش غير أني من قريش، إذا معناه على كمال كمال على كمال، كما قال ولا عيب فيهم غير أن صروفهم بهن فلول كسر، من ماذا هذا الكسر أتاه؟ من قراء الكتائب أي من ضرب الشجعان، فإذا معناه أنهم في غاية الشجاعة أنهم يقتلون الشجعان، قال و هنا ابن السكيت كسر السين السكيت أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم مصنف كتابي في صلاح المنطق، ومن شعره يصاب الفتى من عثرة من لسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهله، إذا عثر الرجل وانكسرت رجله يبرى شيئا فشيئا ما سوف مستشفى، وأما إذا عثر بلسانه يقطع رأسه ولا براءة، ومن الغريب أنه كان يؤدب أو يعلم ولد المتوكل ولدين، فقال له يوما أترى هذين الولدين يعني أفضل أم الحسن والحسين، فقال الحسن والحسين لا، قنبر مولى علي عبده أفضل من أولادي من ولديك هذين بكثير، وأنت ومنك ومن ولديك بكثير، مش حسن وحسين؟ فقال لحراس الشرطي خذه وأخرج لسانه من ورائي، في الوقت أخرج لسانه من ورائي ذبحه، خذ الغريب أنشده هذين البيتين، واتفق أن سأله عن هذه مسألة ثم مات حتفه صار حتفه بسبب هذا، هذا ابن السكيت هذا اللغة مغوي، قال بيد انتهينا منها، ثم ننتقل إلى كلمة أخرى بلها أيضا مما أتنا به المؤلف رحمه الله تعالى وتبعه الناظم العناية بمعرفة كلمة بلهة. قال بلهة على ثلاثة بلا مرة: اسم لدع ومثل ترك مصدرة يعني فزرف يدي. يقول بلهة على ثلاثة أثر. بلهة هذه الكلمة بلا مرة على ثلاثة أقسام: اسم، أولا هي ليست حرفا وإنما هي اسم، لكن اسم لدع، اسم فعل بمعنى دع، دع اترك، بل هكذا معنى اترك، ومثل ترك مصدر، وتكون ايضا اسما بمعنى الترك مصدر ما هو فعل. ورب كيف المعنى الثالث انها تاتي بمعنى كيف بل هكذا. فانصبا بالاول اذا ماذا؟ اذا كانت بمعنى دع انصب بها المفعول، لان دع متعد، وكذلك ما كان بمعنى. وجر بالثاني، أما إذا كان معنى ترك تجر بها لأن المصدر يضاف أضيفه، فذو رفع يلي. وأما الثالث وهي معنى كيف ترفع بها، بمعنى كيف ترفع بها، هكذا أقسامها بمعنى كيف وبمعنى بلها ترك وبمعنى دع. وحاصل معنى بيتين بإضاءة أن بلها على ثلاثة أوجه: اسم لدع ومصدر معنى الترك، واسم مرادف لكيف وما بعدها منصوب على الأول ومفروض على الثاني بالإضافة، ومرفوع على الثالث، وفتحها بناء على الأول والثالث وإعراب على الثاني. وقد روي بالأوجود الثلاثة قوله يصف السيوف، قول الشاعر: تذر الجماجم ضاحيا هماتها، بل هل أكف كأنها لم تخلق، بل هل أكف، بل هل أكف، بل ها أكف، على ثلاثة أوجه، وكلها بمعنى بمعنى الثلاثة. إذا قلنا بل هل أكف معناه دع الأكف، لا تذكرها، بل هل أكف دع الأكف منصوب العنف فعل متعدد، بل هل أكف بمعنى ترك، ترك الأكف هذا مفعول مطلق لعامل محذوف، أترك الأكف يعني معناه أترك، بل هل أكف، بل هل أكف، كيف الأكف، إذا كانت إيش رأس قطعت رؤوسهم فما بالك بالأكف، بل هل أكف، هذا يعني ثلاثة أوجه نقل عن الشاعر. ومن الغريب أن في صحيح البخاري في تفسير ألف لام السيدة يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ذخرا، أي ادخرت لهم ذخرا من بله ما اطلعتم عليه. هنا ما بحثوا في النحو، هنا من بله ما اطلعتم عليه، وهو ظاهر بهذا يتقوى ماذا؟ واستعملت معربة مجرية بمن خارجة عن معاني الثلاثة، وفسرها بعضهم بغير، هذا هو ظاهر من بله ما اطلعتم عليه، معناه من غير ما اطلعتم عليه، أنتم لا تدرون ماذا. وبهذا يتقوى من يعودها في ألفاظ الاستثناء، بعضهم عدها من ألفاظ الاستثناء. قلت وجه التقوى أنها وردت معنى غير وهي تلو الاستثناء، والقائلون بهذا هم الكوفيون والبغداديون والصواب. انتهينا من حرف الباء الموحدة، أي مما يتعلق بها من حروف من الحروف والأسماء، ومن حروف المعاني، وكذلك من الأسماء التي ينبغي العناية بها. ثم ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهي التاء، وهي التاء، التاء المثنى من فوق، هذه نبدأ بها. التاء ذو التحريك في أوائل أسماء وفي أواخر قد ينجلي، في آخر الأفعال أيضا قد أتى كما مسكنا به قد ثبت، فأول حرف يجر في قسم تعجبا يخص باسمه الأتم، نزر تربي وترب الكعبة كمثل الرحمن في العظمة، فأصلها الواو وأصل الواو، باء هو الأصيل عند الراوي، والثاني حرف لخطاب من حضر، والثالث الضمير نحو زر تبر. هذه التاء، يقول التاء ذو التحريك، يعني التاء المتحركة خرجت الساكنة، لأن الساكنة هي حرف التأنيث ولا تأتي بالأسماء إنما تأتي بالأفعال. ذو التحريك في أوائل، في أوائل، في أوائل، في أول كلمة أسماء، في أوائل أسماء، يعني معنى ذلك أنها تكون في أوائل الأسماء، وفي أواخر أسماء كذلك أيضا قد ينجلي أي ينكشف يأتي، والمعنى أن التاء متحركة تأتي في أوائل الأسماء وفي أواخرها، كذلك أيضا وفي أواخر قد تنجلي، في آخر الأفعال قيل أيضا قد أتى، أيضا من مواضعها أو مواضعها أفعال، فما مسكنا به كثبتا، لكنها تكون هناك ساكنة. قد أتى ورد استعمال العربي لها كما مسكنا به في آخر الأفعال تكون ساكنة قد ثبتا، والمعنى أن التاء تأتي متحركة في آخر الأفعال وتأتي مسكنة في أيضا، تأتي في آخر الأفعال ضربت ضربت هذه متحركة آخر الفعل يعني زيد هذه فاعل، ضربت ساكنة تاء التأنيث، يعني معنى ذلك أن مواقع التاء إما أن يكون في أوائل الأسماء، وإما أن يكون في أواخر الأسماء، وإما أن يكون في أواخر الأفعال، وفي أواخر وأما في الأسماء فهي متحركة، قائمة أنت أنتما أنتم، وفي أواخر الأفعال في أواخر الأفعال تكون أحيانا متحركة فضمائر ضربت ضربت ضربت، وفي آخره وكذلك تكون مسكنة كالتأنيث. فأول أي القسم الأول ومتحرك في أوائل الأسماء حرف يجر في قسم، هذا حرف يجر في القسم، حرف التاء الذي يستعمل في القسم، تالله تربي حرف يجر في قسم تعجبا، ماذا في قسم التعجب، وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله التاء هذه هي حرف جرت المقسم به. قال ماذا في قسم، فأول يجر في قسم تعجبا يخص يخص باسمه الأتم أي باسم الله سبحانه وتعالى وهو الله، يعني معناه أن خاصة بجر لفظ الجلالة، فالله لأكيدن أصنامكم، هذا هو أكثر استعمالها وأغلبه حرف في أول الاسم، معناه أنها تكون حرف قسم جارة باسم الجلالة. قال نذر تربي أحيانا تجر لفظ رب مضافا إلى الياء تربي، وتربي الكعبة ومضافا أيضا إلى الكعبة، هذا أيضا وجد من استعمال العرب. فمثل تر الرحمن الثالث تكون إيه تر الرحمن تاء تجر لفظ الرحمن أيضا للعظمة، هذه كلها قليلة أية استعمال، أكثر استعمالها هو أن تجر لفظ الجلالة. فأصلها الواو، أصل حروف القسم حروف القسم ثلاثة، الباء والواو والتاء، أصل حروف القسم هي الواو، فأصلها الواو، وأصل الواو الباء، هذا أصالة الواو في باب القسم كثرة استعماله، يعني معناه أكثر الاستعمال في العرب في القسم بالواو، لذلك في القرآن أكثر كذا والليل والشمس إلى آخره، هذا من حيث الاستعمال وكثرته سموه أصل أصلا للتاء لأنه يتقدمها في الاستعمال. وأما أصل الواو هي الباء، لماذا؟ لأن معناها مناسب للأصالة لتكون أصلا، أولا إن معناها الإلصاق، وهي يعني تربط بين هذا وذاك، بين المسلم والمسلم به، بين حرف القسم والمسلم، بين فعل القسم والمسلم به، فلذلك صارت أصل. وكذلك أيضا تجر الظاهرة والمضمرة، وكذلك أيضا يعني ولذلك صارت الأصل، أصل التاء هي الواو، وأصل الواو هي الباء باء القسم بسم الله بالله، وأصل الواو باء هو الأصيل عند الراوي عند الناقل عن العربي، ويتعلق قدمة في أوائل الأسماء وهي تاء القسم التي تجر الاسم جلالة إذا استعمل في قسم التعجب، هذا هو أكثر استعمال. والثاني القسم الثاني من الأقسام من أقسام التاء، والثاني القسم آخر الأسماء، والثاني حرف لخطاب الحاضر، يعني قلنا في أوائل الأسماء في أواخر الأسماء في أواخر الأفعال في أواخر في أوائل الأسماء عرفنا أنه حرف القسم وهو التاء الذي استعمل في قسم التعجب. وأما في أواخر الأسماء هو الثاني، ماذا؟ والثاني حرف لخطاب من حضر، أنت أنت أنتما أنتم، هذا كله إيش آخر الاسم، آخر الاسم أنت بجمرة برمتها اسم، فآخر تاء أنت أنت أنتما أنتم، هذا قال إيش، فأصل والثاني حرف لخطاب من حضر، والثالث أواخر الأفعال. اسم الثالث أن تكون في أواخر الأفعال. الضمير هي الضمائر كما في قولك نحو زرت بر، زرت شخصا برا أي محسنا، زرت. التاء هذه في آخر الفعل وهي متحركة لأنها ضمير. وأما الساكنة فهي التاء التأنيث. والثالث وهي القسم الثالث ومتحرك في آخر الأفعال الضمير، نحو زرت بر بتاء الخطاب المخاطب وبضمها زرت بر، زرت بر. قال والتاء ذو التسكين، وهناك قلنا انها تزاد في اواخر الايه، تزاد في اواخر الافعال وتكون متحركه، هذه القسم الثالث. واحيانا تكون ساكنه لكنها تكون ايه، لكنها تكون في اواخر الافعال. والتاء ذو التسكين في اواخر افعالهم حرف بتانيث حري، اي حقيق ان يكون للتانيث، وهو ضربت، قامت، اكلت. التاء هذه ساكنه، دائما ساكنه الا اذا لقيها ساكن فتحرك كسرة، قالت امرأة العزيز، أو بالضمة قالت أمة. فمثل هذه سمى تاء التأنيث لتأنيث الأفعال. قال وقد لفي رب وثم وكثر تحركه معهما بالفتح مر. وقد لفي رب، يعني نقول تاء التأنيث خاصة بإيش؟ بالأفعال. إذا أريد تأنيث الفاعل تدخل تاء التأنيث، لكن استعملت العرب في غير الفعل وهو في كلمة رب، ربة ثمة، وكذلك وثم ثمة ثمة ربة، لكنها ساكنة ثمة ربة. وكثر تحريكه معهما ربة وثمة أكثر استعمالا من ثمة وربة. لو سكنتها لأن أصلها تاء التأنيث، لكن هذه تسمى إيه؟ تأنيثا لفويا. هناك تأنيث معنوي، تأنيث الفاعل، قامت هند تأنيث الفاعل، وأما هذا تأنيث لفظي فقط، مجرد تكثير فقط والتوكيد. فلذلك قول تأنيث لفوي، وهي تستعمل أصالة التأنيث فتكون ساكنة ثم ربت، لكن أكثر الاستعمال في مثل هاتين كلمتين متحركة ثم ربت، هذا بالفتح مر. مر أفرع أمر تكمل البيت، أي مر غيرك بتحريك التاء معهما لكثرته. أكثر استعمالها هو أن تكون متحركة ثم تاء ربة ثم ربة. وبعضهم لا يقرأها، وبعضهم لا يقرأها، وإنما يقولون إنما زيدت للفرق، لبيان الفرق بين ثم وثم. ثم ثم رب رب. قال وانتهينا من حرف التاء الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى من هشام والناظم أن يبينوا ما يستعمل في ما هو دائر بكثرة استعمال في العربية، فانتهينا منه. ننتقل للحرف الذي يلي هو حرف الثاء، الثاء المثلثة أي المثلثة. ثم بتاء أو فاء داء تعطف، ثلاثة الأمور منها تعرف تشركها في الحكم والترتيب، والثالث المهلة يا لبيب ففي جميعها الخلاف إلى آخره. يقول ثم بضم الثاء المثلثة وتشديد الميم بثاء أو بفاء، فيها لغتان. ثم فم بالفاء كذلك أيضا، وفومها وثومها كما قرئ فومها ثومها. ثم بضم الثاء المثلثة أو بالفاء فم أداة القدر، هي حرف تستعمل في العطف. جاء زيد ثم عمرو، أو إن شئت قلت ثم عمرو ماشي مستعملة، يعني هي تعطف ثلاثة أمور منها تعرف، يعني أن لها ثلاثة أمور ينبغي معرفتها من ثم، ينبغي أنها تقتضي ثلاثة أمور. ما هي ثلاثة أمور؟ أولا تشريكها في الحكم، أولا تشريك ما دخلت عليه مع ما قبله في الحكم، قام زيد ثم عمرو، هذه تشرك عمرا في القيام الذي سبق مع زيد، عمرا مع زيد، هذه مع التشريك، مثل الواو والفاء تشرك، تشريك هذا. والترتيب المعنى الثاني من ثلاثة الأمور أنها ترتب، إذا قلت قام زيد وعمرو فيمكن أن يكون عمرو متقدم زيد متأخر أو بالعكس. أما إذا قلت قام زيد فعمر معناه مرتب، أول من قام زيد ثم وليه عمرو، هذا ترتيب. والثالث المهلة، المعنى الثالث الذي يعني تفيده أن تفيد معنى المهلة، وهو الفرق بين ما عطف وما عطف عليه بالزمان، يعني لذلك يستعمل تزوج عمرو زوج زيد فولد له ثم ولد له، أحسن في هذا ثم ولد له، لأنه مجرد ما تزوجها ما تلد له بالثاني، أقل هي 6 شهور أو 3 سنوات. ولذلك الاستعمال في هذا يعني بهذا، ولو بعض يقول إيه استعمال فائدة ماشي، لأن التعقيب في كل شيء بحسبه، فما يمكن فيه أن يكون يليه تزوج عمرو فولد، هذا ما يمكن. إذن معنى ذلك أي مع مهلة الأيام الحمل إلى آخره. رضا قال هنا المهلة يا لبيب، ففي جميع الخلاف، جميع هذه الثلاث المعان بين النحاة خلاف، لكن مرجح هذا أن ثم تفيد 3 أشياء، ما هي؟ التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، هذا هو الراجح. أما خلاف في كلها فيها خلاف، منهم من قال لا تشرك، ومنهم من قال لا ترتب، ومن إلى آخره، لكن المرجح هذا ويكفينا معرفة له المرجح فالراجح. قال وأما الترتيب، أما التشريك فزعم الأخرش والكليون أنه قد يتخلف، وذلك بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة، وحملوا على ذلك قوله تعالى حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، قالوا ما فينا إيه ما في تشريك هذا. وعلى كل حال الجواب واضح. قالوا أما الترتيب فخالف قوم في الضايا إياه تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ما في ترتيبنا. وكذلك أيضا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه في آن واحد وليس مترتبا. وكذلك ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه الأمة الخطاب لهذه الأمة، ثم آتينا قبلنا، قالوا ما في ترتيب ذهن، هذه كلها إيش الجواب عنه. وكذلك إنما ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، إنما ساد ثم ساد أبوه قبله ولا بعده قبله، هذه كلها. والجواب عن الآية الأولى من 5 أوجه، وكلها لها جواب، والمرجح أنها تفيد ذلك. ولو قلنا إن مثل هذه أشياء لقلتها لا أبالى بها ما يبقى. قال ثم بعد أن أنا ثم شرع يبين ثم، ثم بضم الفاء ضم الثاء، وفي ثم بفتح الثاء، وبينهما فرق، ولذلك أراد أن يبينه فقال ثم ثم اسم إشارة وفتحه انحتم، الفرق بينهما أن ثم بالضم وهذا ثم، ومعناه أنه اسم الإشارة، ثم كانت حرفا حرف عطف التشريك والمولى والترتيب، وأما ثم وليس حرفا إنما هو اسم إشارة، ثم كان زيد ثم كان هناك انحتم أي صحت مع أن يكون مفتوحا. وحصل معنى أن ثم بالفتح اسم إشارة إشارة إلى مكان بعينه، وقول عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين أي وقربنا ثم الآخرين، ما يعني معنى ذلك هناك في ذلك المحل، وهو ظرف لا يتصرف، ولذلك غليط من أعرب مفعول لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، ألا ما هو مفعول ظرف، ولا يتقدم حرف التنبيه، فلا يقال ها ثم إجراء لم إجراء ذلك كما يتقدم إيش ذلك، ما فيها المقرون بالله، لأنه مثابة في البعد ولا يتأخر عن قاب الخطاب، ثمك كما تقول ذاك ذلك لا تقول ثمك ما في، فلا يقال ثمك لأن ثم تدل على بعد بذاتها، فلا حاجة إلى إدخال ما وفيده فيها. الله تعالى على الصواب لمرجع المعنى. إذن انتهينا مما يتعلق من حروف المعاني، سواء وكذلك الأسماء المشابهة للحروف مما يتعلق بحرف الثاء المثلثة، وننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو الجيم. الجيم أيضا فيه أسماء وغيره. فلذلك بدأ بجير، قال جيري كأمس أو كأين قد أتى، حرف جواب كنعم لا تثبت، اسما كحقا فيكون مصدرا، ولا من الظروف حيث ما جرى. يعني أن جيري، جيري فتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء، كأمس مبني على كسر يعني، أو كأمس جيري كأمس أي في الضبط، أو كأين جيرا ضبط آخر، يعني أنها تضبط بضبطين، لكن ليس في معناهما، إنما معناها قد أتى حرف جواب كنعم، معناها كنعم وضبطها كأمس وأين، تضبط بضبطين جيري وكذلك أيضا جيرا، ومعناها بمعنى نعم، تأتي بمعنى نعم، تأتي بمعنى نعم، فهي للتصديق بعد خبر قام زيد، تقول إيش؟ جيري. إذا قال لك هل قام زيد؟ تقول جيري. قام زيد جيري، نعم قال جيرا جيري. والواجب على الطلب افعل، تقول جيري. افعل قال لك قم، تقول له جيري جيرا، معناه وافق. ولا تفعل، والإعلام بعد الاستفهام نحو هل جاءك أحد؟ تقول جيري. لا تثبت، هذا هو المعنى المتفق عليه والمرجح، وبعضهم ذكر لها معنى آخر وهو أنها اسم بمعنى حقا، اسم بمعنى حقا. وينفي ذلك ابن هشام وتبعه الناظم فقال لا تثبتا، لا تثبتا، الألف مدلة من نون التوكيد الخفيفة، لا تثبتا اسما أي كونها اسما كحقا بمعنى حقا كما يقول بعضهم، فيكون مصدرا، فيكون مصدرا على هذا القول، حقا مثل حقا فيكون مصدرا مفعولا مطلقا لمقدر، حق حقا جيري حق حقا، حقا معناه. بعضهم أثبت هذا، ولا من الظروف حيث ما جرى، وبعضهم أثبت لها أنها اسم تكون ظرفا، وهذا أيضا غير صحيح أي في أي تكلم وقع. وحاصل معنى بيتين أن جيري بالكسر على أصل التخلص من تقع الساكنين كأمس، أو بالفتح للتخفيف كأين وكيف، حرف الجواب معنى نعم، لا اسم معنى حقا فيتكون مصدرا، ولا بمعنى أبدا فتكون ظرفا، كما قيل بكل، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. وإلا أعربت ودخلت عليها ال، ولم تؤكد، ولم تؤكد أجل بجيري في قوله وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري إن كانت أبيحت بعاثره، هذا أجل جيري، جيري مؤكد أجل ومعناه واحد. قال جيري ولما أنهى الكلام على جيري شرع يتكلم على جلل، وهناك أيضا كلمة وهي اسم وقولها جلل، قال جلل من الحروف أيضا كنعم، واسم عظيم أو يسير أو يؤم به إقامة التعالي، وقد جر بلام أو بمن إذا ورد. يقول وجلل من الحروف، جلل من الحروف أيضا، هي من الحروف وليست اسما، جلل حروف من الحروف أيضا كنعم وزنا ومعنى جلل، نعم إذا قال لك قام زيد تقول جلل. واسم عظيم أحيانا استعمل اسما، هذا حرف الذي سبق لنا، إذا كان بمعنى الجواب يكون حرفا، ويكون اسما أيضا بمعنى عظيم جلل، أو بمعنى يسير من الأضداد، جلل بمعنى عظيم، وجل هذا شيء جلل، عظيم هذا شيء جلل، هذا يسير معنى، هذا بمعنى يسير. أو يؤم به إقامة التعالي، أو يقصد باستعماله لإقامة التعالي، إفادة التعليل لإقامة التعليل معناه لإقامة التعالي، يعني أنه يأتي اسما للتعليل، يأتي اسما للتعليل. وقال جر بلام عند ذلك، جر بلام أو بمن إذا ورد، أشار بلا أن جلل إذا كان التعليل يجر باللام أو بمن. وحاصل معنى البيتين بإيضاح أن جلل حرف بمعنى نعم حكاه الزجاج في كتاب الشجرة، واسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجلي، فمن أول قوله قومي هم قومي، قومي هم قتلوا أميمة أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفون جللا، ولئن سطوت لأوهنن عظم، هذا بمعنى جللا معنى عظيم. ومن الثاني قول ابن الكيسي وقد قتل أبوه بقاتل بني أسد ربهم على كل شيء سواه جلل، حقير معناه شيء يسير معناه. ومن الثالث قولون فعلت كذا من جلالك أي من أجلك، من جلالك أي من أجلك، وهذا وهذا معنى قوله وقر جر بلام من جلدك أو بمن. وقال جميع البثينة رسم دار وقفت في طلبي كدت عبد أجله على التعليق أراد من عظمه في عيني يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. قال من حرف الجيم وننتقل إلى حرفه الذي يليه حرف الحاء جيم حاء. الحاء المهملة حاش على ثلاثة قد قسم فعل تعدى ذو تصرف النمى. حاشا في استعمال العربية تستعمل ثلاث استعمالات، أحدها فعل متعد حاشا زيدا أي استثناه، فعل متعد متصرف حاشا يحاشي التصرف معناه من الماضي إلى المضارع إلى الأمر. نما أشار به إلى أن هذا الاسم زاد في الرتبة على غير الأقسام حيث إنه يرفع الفاعل وينصب المفعول. حاشيته أحاشيه محاشاة إلى متصرف معناه استثنيته بمعنى استثنيته. ومن حديثه أنه قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ما حاشا فاطمة ولا غير هذه الرواية ما حاشا فاطمة أي ما استثنى فاطمة. حاشا هنا فعل. رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا فعالا. قال إيه فإنا نحن أفضلهم فعالا. رأيت قريشا رأيت الناس ما حاشا قريشا فعلا إنما حرف فعل تعدى ذو تصرف إنما ولا أرى فعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد. ولا أحاشي استعمل لها مضارع أحاشي أي ولا أستثني. والثاني من الأقسام الثلاثة التي تستعمل لها حاشا للتنزيه تكون اسما للتنزيه حاشا لله حاشا الله معناه أنزه الله تنزه تنزيها لله معناه. واسم في الأصح واسم وهذه تكون اسما إذا كان معنى التنزيه. لماذا؟ لكونه منونا عنهم وضح لأنه قرئ الله والتنوين لا يلحق إلا الأسماء وليس الحروف ولذلك حاشا قالوا هذه اسم يعني براء. ومعناها إيش؟ يقول براءة معناه هو المبرد وزمرة كونه فعلا أورد. يقول براءة معناه ومعنى هذه الثانية الذي يسمى التنزيه حاشا لله معناه براءة لله أي تنزه الله ومعناه البراءة التنزيهية البراءة. والمبرد من النحاة وزمرة أي هم الكوفيون وابن سينا كونه فعلا أوردوا يعني أوردوا أنها تكون فعلا يعني معناها فعلا جعلوا التنزيهية جعلوها فعلا أي أتوا بترجيح كونه فعلا وهو الآخر الثانية. اسم في الأصح المبرد وزمرة الكوفة ماذا قالوا إنها فعل وليست حرفا لكن رد عليهم بأنها نونت. وحاصل ما أشار إليه في هذين البيتين بإضاءة أن الثاني من معاني حاشا أن تكون تنزيهية نحن نقول الله عز وجل حاشا لله الآية وهي عند المبرد وابن الشن والكوفيين فعل قالوا تصرفهم فيها بالحذف ولإدخالهم إياها على الحرف وهذين لا ينافيان الحرفية ولا يثبتان فعلية. قالوا والمعنى في الآية جانب يوصف المعصية لأجل الله حاشا لله ولا يتأتى هذا التأويل في مثل قوله تعالى حاشا لله ما هذا بشرا. اسم مرادف للبراءة من كذا بدليل قراءة بعضهم حاشا لله بالتنوين كما يقال براءة لله من كذا على هذا في قراءة المسعود حاشا الله كما أذى الله ليس جارا ومجرورا كما وهب ابن عطية لأنها إنما تجر في الاستثناء إلى آخره. قال وحرف الاستثناء كاسم ثالث التي اعتنى بالبحث عنها وشرحها ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مون اللبيب ثم نظمها شيخنا رحمه الله تعالى بهذه الأبيات. وصلنا إلى بل من حروف المعاني بل انتهينا على بجل ثم ننتقل إلى بل. قال رحمه الله تعالى بل حرف إضراب يجي في الجمل لمبطل فليضرأ منتقل وبعد إيجاب وأمر فاطه مفاردا يانتقال قلب فيه وقرر المتبوع في النفي وفي شبه وعكسه لتابع يفي. يقول بل من حروف المعاني التي ينبغي العناية بفهم معناها وتصرفاتها. بل بفتح الباء الموحدة وسكون اللام بل حرف معناها أنها حرف يستعمل في إفادة معنى الإضراب. الإضراب هو الإعراض عن الشيء وتركه فهو يقال له إضراب، يعني أنها تفيد معنى الإضراب. يجيء لغة جاء يجيء في الجمل، هذا بل يجيء في الجمل، في الجمل الاسمية أو الفعلية. لمبطل معناه لمن يريد إبطال الشيء، يعني إبطال ما سبقها من المعنى، كما في قوله عز وجل بل عباد مكرمون، يعني بعد أن ذكر أن المشركين اتخذوا قالوا إن الملائكة بنات الله كذبهم فقال بل عباد مكرمون، بل هم عباد مكرمون. إذن أبطل ما سبق من مزاعمهم وقرر معنى آخر لما يليه، بل هم عباد مكرمون. فإنه إبطال لقولهم اتخذ الرحمن ولدا، هذا الكلام أبطله بقوله بل هؤلاء الذين زعمتم أنهم ولد أولاد عباد مكرمون، عباده لهم ليسوا أولادهم. وقول فليدرى أي فليعلم هذا، أي ليعلم هذا المعنى، هذا إذ قالوا له إضراب إبطالي. ومعنى آخر من الإضراب، الإضراب يعني ينقسم إلى قسمين، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. والثاني أشار إلى بقول أو منتقلي، أو لمن يريد الانتقال من معنى إلى معنى آخر. الذي مضى إبطال، وهو إبطال ما سبق بل وإثبات ما بعده، وهذا انتقال من معنى إلى معنى آخر، معنى ذلك إثبات ما قبلها ثم إلى انتقال إلى معنى آخر، فما فيه إبطال هذا. أي فماذا؟ منتقل انتقال، مريد انتقال من غرض إلى غرض آخر، يعني معناه لا نريد إبطال السابق بل نريد زيادة معنى، إفادة معنى آخر، كما في قوله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا انتقال. بعد أن أخبر بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، يعني إخبار، هذا أخبر بهذا وليس إبطال لهذا، بل تثبيت له ثم انتقال إلى معنى آخر، وهو أن الناس يثيرون حياة الدنيا، هذا إضراب انتقالي. والأول سمى إضرابا إبطاليا لأنه طلع معنى الذي قبلها وأفاد معنى آخر. ثم قال وبعد إيجاب وأمر فأعطفي بها مفارد، هذه بالجمل، هذا الذي سبق استعمالها بالجمل، جمل اسمية جمل اسمية فعلية. وبعد إيجاب وأمر فأعطفي مفارد، أما وقوعها في المفردات يكون بعد الإيجاب، بعد الإيجاب وبعد الأمر كذلك، فأعطف مفاردا فيها انتقال قرق فيه، وذلك المعنى أيضا في انتقال يستعمل بعد الإيجاب وبعد الأمر لإفادة ماذا؟ انتقال، وهو مفرد. وهذا كما في قوله تعالى وماذا؟ انتقال أي فيها بعد الانتقال، يعني أنها بعدهما بعد الإجاب، مثلا اضرب زيدا قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، هذا هو المفرد، هذا في الإجاب، قام زيد إجاب بل عمرو إلى إخبار آخر، وهو أخبرت بأن القائم هو عمرو. هذا ماذا؟ استعملت بل بعد الإجاب للانتقال، انتقال المعنى إلى معنى آخر. وأما الأمر كقولك اضرب زيدا بل عمرا في انتقال، ففيها معنى الانتقال، يعني أنها بعدهما للانتقال، فتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه كأنك لم تخبر بشيء، وتثبت حكمه لما بعدها، وتثبت حكمه لما بعدها، اضرب زيدا بل عمرا. أنت أخبرت أولا، أمرت أولا بضرب زيد ثم تركته ونقلت حكمه لما بعده، هذا انتقال، هذا في المفردات. وكذلك قام زيد بل عمرو، معنى ذلك تركت الأول وأخبرت بالثاني، انتقلت معناه إلى معنى آخر. وفي المتبوع وقرر للمتبوع في النفي، هذا قرر في معناه أي تبع هذا المعنى لا، وقرر للمتبوع في النفي أي أثبت الحكم لما قبلها إذا كان في النفي، إذا وقع بعد النفي. ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، إذا وقعت في النفي يكون لتقرير ما قبلها خلاف ما سبق، تقرير ما قبلها وإخبار ما بعدها. ماذا بعد النفي؟ ما قام زيد بل عمرو، فإن نفي القيام عن زيد ثابت، لأنك نفيت أولا قلت ما قام زيد، هذا على ما هو عليه. بل عمرو معنى ذلك أنه أثبت المعنى الأول وهو النفي ما قام، وآتيت الإخبار الثاني. وقرر للمتبوع في النفي، المتبوع المعنى المتبوع وهو ما سبق قبل بل، ما قام زيد في النفي. وفي شبه كذلك أيضا، شبه النفي وهو النهي، لا يقوم زيد بل عمرو، لا يقوم زيد بل عمرو، يعني لا يقوم زيد هو مقرر، يعني معناه أنك نهيت لا يقوم زيد، بل عمرو معناه بل يقوم عمرو، وأثبتت للثاني ومع بعد تقريرك الأول بل عمرو. والأمر وعكسه لتابع يفي وعكسه، وفي شبه شبه عليه شبه النفي ما هو النهي، وعكسه أي عكس السابق، المعنى السابق الذي كررته يكون لماذا؟ لتابع للذي يتبع بل، ما قام زيد بل عمرو، أثبت قررت المعنى الأول وأثبت عكسه وهو ثبوت القيام لما بعد بل وهو عمرو. لا تضرب زيدا بل عمرا، كذلك أيضا لا تضرب زيدا بل عمرا، معناه أنك النهي أثبته قررته، وضد النهي وهو ضرب الأمر بالضرب للثاني. فعمر محكوم له بالقيام في الأول ومأمور به الثاني، هذا مجمل معاني بل. بل حرف إضراب، والإضراب انتقالي إبطالي، وهذا في الجمل الاسمية والفعلية. وكذلك إذا وقعت بعد إيجاب أو أمر لا تعرف إلا المفارق، تعرف المفارق فقط، وفي معنى الانتقال. ويقرر وماذا؟ إذا كان في النفي قرر لما سبقها وأثبت عكس معنى المقرر لما يليها. وكذلك في شبه النفي وهو النهي، هذا خلاصة معنى بل. حاصل معنى الأبيات بإيضاح أن بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن إلى آخره، وإما الانتقال من غرض إلى آخر، وهكذا هو تفصيل معناها. ثم ولما أنهى الكلام على بل شرع يبين بلى، بل ومن حروف المعاني بلى، هي بلى بزيادة الألف بعد بل، بلى فقال ثم بلى حرف جواب والألف أصل وقيل زائد في اختلف، يختص بالنفي لدى الجواب إبطاله يجدي بالارتياب. ثم بلى حرف جواب، حرف جواب بلى كنعم، حرف جواب هي أي حرف موضوع للجواب، هل قام زيد؟ قل بلى، ألست بربكم؟ بلى. والآلف أصل بلى، هذه الآلف أصلية وليس زائدة، هذا هو القول الراجح. وقيل زائد أصلها بل زدت عليها بلى الآلف، في اختلف يختص بالنفي، لكن حرف جواب لا يقع إلا في النفي لدى الجواب إبطاله لدى الجواب، يعني معناه بلى تستعمل جوابا للنفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى، جوابا للنفي. إبطاله يجدي يفيد معنى الإبطال له بالارتياب، إبطاله يجدي بالارتياب لدى الجواب الإجابة، إبطاله يجدي أي يفيد إبطال ذلك النفي الذي في السؤال. فإذا قيل لك أليس زيد قائما، أليس زيد قائما، فقلت بلى أفاد ذلك الجواب إبطال نفي ذلك القيام عنه. أليس زيد قائما؟ بلى قائم معناه أثبت ذلك. فنفيت ليه وأبطلت إيه؟ أبطلت ماذا؟ أبطلت نفي ذلك القيام عنه بلا ارتياب. هذا المعنى ثابت لها بلا شك ولا تردد. وحاصل معنى بيتين بيضاء أن بلى حرف جواب أصلي الألف. قال جماعة الأصل بل والألف زائدة. وبعض هؤلاء يقول أنها للتأنيث بدليل إمالتها وتختص بالنفي وتختص بالنفي. استعمال لا يجب الإجاب كما أن نعم في الإجاب وتفيد إبطاله إبطال النفي سواء كان مجردا أنه قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل ولا ورد بلى أو مقرونا بالاستفهام حقيقيا نحو كان حقيقيا كان نحو أليس زيد بمقيم فتقول بلى أو توبيخيا نحو قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى نسمع أيحسب الإنسان أن لا نجمع عظام بلى ألم يأتكم نذير قالوا بلى ألست بربكم قالوا بلى أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده بلى. ولذلك قال ابن عباس غيره لو قالوا نعم لكفروا لكفروا ألست بربكم لأن نعم تقرر إيه؟ تقرر ما سبقها نفيا أو إجابا. لو قالوا نعم معناه لست ربنا معنا ألست بربكم هذا نفي. فإذا قالوا نعم معناه أثبتوا النفي لست بربنا وهذا كفر. وأما بلى معناه تبطل النفي السابق ألست بربكم كونه غير رب تبطله بلى. بلى معناه أنت ربنا النفي السابق تبطله. قال ووجه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إجابة. لذلك على جماعة الفقهاء لو قال أليس لي فقال بلى لزمت أليس لي عليك ألف هذا قال إذا قال بلى لزمت ولو قال نعم لم تلزمه. لماذا؟ لأن معناه ليس علي أليس لي عليك ألف قال نعم قال لا ما في ما علي إذا لا يلزمه. قال وقال آخر تلزموا فيما وجهروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة. قال أيضا من الحروف المعاني بعد بلى بيداء بيداء بالباء ميداء بالميم. فقال بيد بباء أو بميم اسم إضافة يلزم فيه كسم كغير بيد أي هذه اللهوة كلمة بباء أو بميم ميد بيد اسم وليس حرفا اسم وليس حرفا إضافة يلزم إضافة لا بد من إضافة بيد كذا لا بد من الإضافة إلى شيء آخر فيه قسم أي فيه نوع كغيره في المعنى وهو ينقسم وله قسم بمعنى يأتي أحيانا بمعنى غير بمعنى غير كغيره في المعنى ولكن ما سمع إلا بنص لكن غير تأتي مرفوعة ومجرورة ومنصوبة. أما بيداء فلم يسمع إلا منصوبا وإن كان بمعنى غير مع تالي منقطع أي مع كوني ما أي مستثنى بها منقطعا ولا يكون في الاتصال ولا يكون في الاتصال في الاستثناء متصل يعني خلاف غير إنها تقع في هذا وفي هذا يعني أنه لا يستثنى بها فلا يقع بعدها إلا مستثنى منقطع فلا تكون ذلك لا يقع صفة بخلاف غير فإنها تستعمل لهما. والثاني من أقسامها هذا واستعمالها أنها منصوبة دائما. والثاني من أجلي والثاني تأتي بمعنى من أجلي بمعنى من أجلي من أجل كذا بيد أني من قريش معنى من أجل كون قريش كما قد فسر به حديث بيد أني من قرى من قريش هو مرخم الألف للوقف للوزن جابي يعني بيد أني من قريش أنا أفصح لكن مشهور عند النحاة يمثلون به أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش هذا ليس بمعنى الأول غير أني من قريش لأنه لا يتناسب بل قريش وهي أفصح العرب كلها أفصح من نطق بالضاد أولا الحديث لا يصح لكن معناه يعني على أصح العربي، لأن الضادة مختصة بالعربي فقط لا تجاب في اللغة العجمية جميعها، لأنه إما جعل بعضهم دال وبعضهم يجعلها طاء وبعضهم يعني يتصرفون فيها. الضاد لا تأتي إلا في لغة العرب، ولذلك قال لغة الضاد لغة العرب معنا، لأن الضادة خاصة بالعربي فقط، يعني من مخرجها الأساسي ما تخرجها العجم أبدا، ولذلك يصب عليهم عن تعلم الضاد في بداية تعلمهم للحروف. ولكن ما سمع إلا ما لا من أجلي، كما قد فسر به حديث بيد أني من قريش، غير أني من قريش لا يصح معناه. إذن معناه إيه؟ أنا أصاب من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أي لأجل كوني من قريش. إذن من أجلي هنا معناها المعنى الثاني. قال بيد أني من قريش، وقلنا الحديث هذا ما يصح. قال هنا يقول اسم الكتاب والثاني أن تكون من أجل من حديث أنا أصاب النطق بالضاد بيد أني من قريش واسترجع في بني سعد بن بكر. هذا الحديث لا أصل له أصلا، محدثون ما وجدوا واسترجع في بني سعد، وقالوا مالك وغيره أنها هنا بمعنى غير على حد قوله ولا عيب فيهم غير أن سلوفهم بهن فلول من كرعي كتائب. بعضهم فسرها بمعنى غير كابن مالك، قال هذه للمبالغة، أنا أصاب النطق بالضاد بيد أني من قريش غير أني من قريش، إذا معناه على كمال كمال على كمال، كما قال ولا عيب فيهم غير أن صروفهم بهن فلول كسر. من ماذا هذا الكسر أتاه؟ من قراء الكتائب أي من ضرب الشجعان، فإذا معناه أنهم في غاية الشجاعة أنهم يقتلون الشجعان. قال و هنا ابن السكيت كسر السين السكيت أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم مصنف كتابي في صلاح المنطق، ومن شعره يصاب الفتى من عثرة من لسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهله. إذا عثر الرجل وانكسرت رجله يبرى شيئا فشيئا ما سيستجيب المستشفى، وأما إذا عثر بلسانه يقطع رأسه ولا براءة. ومن الغريب أنه كان يؤدب أو يعلم ولد المتوكل ولدين، فقال له يوما أترى هذين الولدين يعني أفضل أم الحسن والحسين؟ فقال الحسن والحسين لا، قنبر مولى علي عبده أفضل من أولادي من ولديك هذين بكثير، وأنت ومنك ومن ولديك بكثير، مش حسن وحسين؟ فقال للحراس للشرطي خذه وأخرج لسانه من ورائي، في الوقت أخرج لسانه من ورائي ذبحه. خذ الغريب عن شده هذين البيتين، واتفق أن سأله عن هذه مسألة ثم مات حتفه، صار حتفه بسبب هذا. هذا ابن السكيت هذا اللغة. قال بيد انتهينا منها، ثم ننتقل إلى كلمة أخرى بلها، أيضا مما أتنا به المؤلف رحمه الله تعالى وتبعه الناظم العناية بمعرفة كلمة بلها. قال بلها على ثلاثة بلا مرة اسم لدع ومثل ترك مصدرة يعني فذرف يلي. يقول بلها على ثلاثة أثر، بلها هذه الكلمة بلا مرة على ثلاثة أقسام. اسم أولا هي ليست حرفا وإنما هي اسم، لكن اسم لدع اسم فعل بمعنى دع دع اترك، بلها كذا معنى اترك، ومثل ترك مصدر، وتكون أيضا اسما بمعنى الترك مصدر ما هو فعل. ورب كيف المعنى الثالث أنها تأتي بمعنى كيف بلها كذا، فانصبا بالأول إذن ماذا؟ إذا كانت بمعنى دع انصب بها المفعول، لأن دع متعد، فكذلك ما كان بمعنى. وجر بالثاني، أما إذا كان بمعنى ترك تجر بها لأن المصدر يضاف أضيفه، فذو رفع يلي. وأما الثالث وهي بمعنى كيف ترفع بها، بمعنى كيف ترفع بها، هكذا أقسامها، بمعنى كيف وبمعنى بلها ترك وبمعنى دع. وحاصل معنى بيتين بإضاءة أن بلها على ثلاثة أوجه: اسم لدع ومصدر بمعنى الترك، واسم مرادف لكيف، وما بعدها منصوب على الأول ومخفوض على الثاني بالإضافة، ومرفوع على الثالث، وفتحها بناء على الأول والثالث وإعراب على الثاني. وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله يصف السيوف، قول الشاعر: تذر الجماجم ضاحيا هماتها، بل هل أكف كأنها لم تخلق، بل هل أكف، بل هل أكف، بل ها أكف، على ثلاثة أوجه، وكلها بمعنى بمعنى الثلاثة. إذا قلنا بل هل أكف معناه دع الأكف، لا تذكرها، بل هل أكف دع الأكف، منصوب العنف فعل متعدد. بل هل أكف بمعنى ترك، ترك الأكف، هذا مفعول مطلق لعامل محذوف، اترك الأكف يعني معناه اترك. بل هل أكف، بل هل أكف، كيف الأكف، إذا كانت ايش رأس قطعت رؤوسهم فما بالك بالأكف، بل هل أكف، هذا يعني ثلاثة أوجه نقل عن الشاعر. ومن الغريب أن في صحيح البخاري في تفسير ألف لام السيدة يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ظهرا، أي ادخرت لهم ظهرا من بله ما اطلعتم عليه. هنا ما بحثوا في النحو، هنا من بله ما اطلعتم عليه، وهو ظاهر بهذا يتقوى ماذا؟ واستعملت معربة مجرية بمن خارجة عن معاني الثلاثة، وفسرها بعضهم بغير، هذا هو ظاهر. من بله ما اطلعتم عليه معناه من غير ما اطلعتم عليه، أنتم لا تدرون ماذا. وبهذا يتقوى من يعودها في ألفاظ الاستثناء، بعضهم عدها من ألفاظ الاستثناء. قلت: وجه التقوى أنها وردت معنى غير وهي تلو الاستثناء، والقائلون بهذا هم الكوفيون والبغداديون والصواب. انتهينا من حرف الباء الموحدة، أي مما يتعلق بها من حروف من الحروف والأسماء، ومن حروف المعاني، وكذلك من الأسماء التي ينبغي العناية بها. ثم ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهي التاء، وهي التاء، التاء المثنى من فوق، هذه نبدأ بها: التاء ذو التحريك في أوائل أسماء وفي أواخر قد ينجلي، في آخر الأفعال أيضا قد أتى كما مسكنا به قد ثبت، فأول حرف يجر في قسم تعجبا يخص باسمه الأتم، نذر تربي وتربي الكعبة كمثل الرحمن في العظمة، فأصلها الواو وأصل الواو باء هو الأصيل عند الراوي، والثاني حرف لخطاب من حضر، والثالث الضمير نحو زرت بر. هذه التاء، يقول: التاء ذو التحريك، يعني التاء المتحركة خرجت الساكنة، لأن الساكنة هي حرف التأنيث ولا تأتي بالأسماء إنما تأتي بالأفعال. ذو التحريك في أوائل، في أوائل، في أوائل، في أول كلمة أسماء، في أوائل أسماء، يعني معنى ذلك أنها تكون في أوائل الأسماء، وفي أواخر أسماء كذلك أيضا قد ينجلي أي ينكشف يأتي، والمعنى أن التاء المتحركة تأتي في أوائل الأسماء وفي أواخرها، كذلك أيضا وفي أواخر قد تنجلي، في آخر الأفعال أيضا قد أتى، أيضا من مواضعها أو مواضعها كما مسكنا به كثبتا، لكنها تكون هناك ساكنة. قد أتى ورد استعمال العربي لها كما مسكنا به في أواخر الأفعال تكون ساكنة قد ثبت، والمعنى أن التاء تأتي متحركة في أواخر الأفعال وتأتي مسكنة في أيضا، تأتي في أواخر الأفعال ضربت، ضربت هذه متحركة آخر الفعل يعني زيد على الفاعل، ضربت ساكنة تاء التأنيث، يعني معنى ذلك أن مواقع التاء إما أن يكون في أوائل الأسماء، وإما أن يكون في أواخر الأسماء، وإما أن يكون في أواخر الأفعال، وفي أواخر، وأما في الأسماء فهي متحركة قائمة أنت أنتما أنتم. وفي أواخر الأفعال في أواخر الأفعال تكون أحيانا متحركة فضمائر ضربت ضربت ضربت، وفي آخره وكذلك تكون مسكنة كالتأنيث. فأول أي القسم الأول ومتحرك ضمائر أسماء حرف يجر في قسم، هذا حرف يجر في القسم، حرف التاء الذي يستعمل في القسم تالله تربي، حرف يجر في قسم تعجبا، ماذا في قسم التعجب وتالله لأكيدن أصنامكم تالله، التاء هذه هي حرف جرت المقسم به. قال ماذا في قسم، فأول يجر في قسم تعجبا يخص يخص باسمه الأتم أي باسم الله سبحانه وتعالى وهو الله، يعني معناه أن خاصة بجر لفظ الجلالة فالله لأكيدن أصنامكم، هذا هو أكثر استعمالها وأغلبه حرف في أول الاسم، معناه أنها تكون حرف قسم جارة باسم الجلالة. قال نذر تربي أحيانا تجر لفظ رب مضافا إلى الياء تربي، وتربي الكعبة ومضافا أيضا إلى الكعبة، هذا أيضا وجد من استعمال العرب. فمثل تر الرحمن الثالث تكون إيه تر الرحمن تاء تجر لفظ الرحمن أيضا للعظمة، هذه كلها قليلة أية استعمال، أكثر استعمالها هو أن تجر لفظ الجلالة. فأصلها الواو، أصل حروف القسم حروف القسم ثلاثة الباء والواو والتاء، أصل حروف القسم هي الواو، فأصلها الواو، وأصل الواو الباء، هذا أصالة الواو في باب القسم كثرة استعماله، يعني معناه أكثر الاستعمال في العرب في القسم بالواو، لذلك في القرآن أكثر كذا والليل والشمس إلى آخره، هذا من حيث الاستعمال وكثرته سموه أصل أصلا للتاء يعني يتقدمها في الاستعمال. وأما أصل الواو هي الباء، لماذا؟ لأن معناها مناسب للأصالة لتكون أصلا، أولا إن معناها الإلصاق وهي يعني تربط بين هذا وذاك، بين المسلم والمسلم به، بين حرف القسم والمسلم، بين فعل القسم والمسلم به، فلذلك صارت أصل. وكذلك أيضا تجر الظاهرة والمضمرة، وكذلك أيضا يعني ولذلك صارت الأصل. أصل التاء هي الواو، وأصل الواو هي الباء باء القسم بسم الله بالله، وأصل الواو باء هو الأصيل عند الراوي عند الناقل عن العربي، ويتعلق قدمة في أوائل الأسماء وهي تاء القسم التي تجر الاسم جلالة إذا استعمل في قسم التعجب، هذا هو أكثر استعمال. والثاني القسم الثاني من الأقسام من أقسام التاء، والثاني القسم أواخر الأسماء، والثاني حرف لخطاب من حضر، يعني قلنا في أوائل الأسماء في أواخر الأسماء في أواخر الأفعال في أواخر في أوائل الأسماء عرفنا أنه حرف القسم وهو التاء الذي استعمل في قسم التعجب. وأما في أواخر الأسماء هو الثاني، ماذا؟ والثاني حرف لخطاب من حضر، أنت أنت أنتما أنتم، هذا كله إيش آخر الاسم، آخر الاسم أنت بجمرة برمتها اسم، فآخر تاء أنت أنت أنتما أنتم، هذا قال إيش فأصل. والثاني حرف لخطاب من حضر، والثالث أواخر الأفعال، اسم الثالث أن تكون في أواخر الأفعال. الضمير هي الضمائر كما في قولك نحو زرت بر زرت شخصا برا أي محسنا زرت، التاء هذه في آخر الفعل وهي متحركة لأنها ضمير. وأما الساكنة فهي التاء التأنيث. والثالث وهي القسم الثالث ومتحرك في آخر الأفعال الضمير، نحو زرت بر بتاء الخطاب المخاطب وبضمها مثل زرت بر زرت بر. قال والتاء ذو التسكين، وهناك قلنا انها تزاد في اواخر الافعال وتكون متحركه، هذه القسم الثالث. وأحيانا تكون ساكنة لكنها تكون إيه؟ لكنها تكون في أواخر الأفعال. والتاء ذو التسكين في أواخر أفعالهم حرف بتأنيث حري، أي حقيق أن يكون للتأنيث، وهو ضربت، قامت، أكلت. التاء هذه ساكنة، دائما ساكنة إلا إذا لقيها ساكن فتحرك كسرة، قالت امرأة العزيز، أو بالضمة قالت أمة. فمثل هذه سمى تاء التأنيث لتأنيث الأفعال. قال: وقد لفي رب وثم وكثر تحريكه معهما بالفتح مر. وقد لفي رب، يعني نقول تاء التأنيث خاصة بإيش؟ بالأفعال. إذا أريد تأنيث الفاعل تدخل تاء الإيه؟ تاء التأنيث. لكن استعملت العرب في غير الفعل وهو في كلمة رب، ربة ثمة، وكذلك وثم ثمة ثمة ربة، لكنها ساكنة ثمة ربة. وكثر تحريكه معهما ربة وثمة أكثر استعمالا من ثمة وربة. لو سكنتها، لأن أصلها تاء التأنيث، لكن هذه تسمى تأنيثا لفظيا. هناك تأنيث معنوي، تأنيث الفاعل، قامت هند تأنيث الفاعل، وأما هذا تأنيث لفظي فقط، مجرد تكثير فقط والتوكيد. فلذلك قول تأنيث لفظي، وهي تستعمل أصالة التأنيث فتكون ساكنة ثم ربت، لكن أكثر الاستعمال في مثل هاتين كلمتين متحركة ثم ربت، هذا بالفتح مر. مر أفرع أمر تكمل البيت، أي مر غيرك بتحريك التاء معهما لكثرته. أكثر استعمالها هو أن تكون متحركة ثم ربت ثم رب. وبعضهم لا يقرأها، وبعضهم لا يقرأها، وإنما يقولون إنما زيدت للفرق، لبيان الفرق بين ثم وثم. ثم ثم رب رب. قال: وانتهينا من حرف التاء الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى من هشام والناظم أن يبينوا ما يستعمل في ما هو دائر بكثرة استعمال في العربية، فانتهينا منه. ننتقل للحرف الذي يلي، وحرف الثاء، الثاء المثلثة أي المثلثة. ثم بتاء أو فاء داء تعطف، ثلاثة الأمور منها تعرف، تشركها في الحكم والترتيب، والثالث المهلة يا لبيب، ففي جميعها الخلاف، إلى آخره. يقول: ثم بضم الثاء المثلثة وتشديد الميم بثاء أو بفاء، فيها لغتان. ثم ثم بالفاء كذلك أيضا، وفومها وثومها كما قرئ فومها ثومها. ثم بضم الثاء المثلثة أو بالفاء ثم أداة القدر، هي حرف تستعمل في العطف. جاء زيد ثم عمرو، أو إن شئت قلت ثم عمرو، ماشي مستعملة. يعني هي تعطف ثلاثة أمور منها تعرف، يعني أن لها ثلاثة أمور ينبغي معرفتها من ثم. ينبغي أنها تقتضي ثلاثة أمور. ما هي ثلاثة أمور؟ أولا تشريكها في الحكم، أولا تشريك ما دخلت عليه مع ما قبله في الحكم، قام زيد ثم عمرو، هذه تشرك عمرا في القيام الذي سبق مع زيد، عمرا مع زيد، هذه مع التشريك، مثل الواو والفاء تشرك، تشريك هذا. والترتيب المعنى الثاني من ثلاثة الأمور أنها ترتب. إذا قلت قام زيد وعمرو فيمكن أن يكون عمرو متقدم زيد متأخر أو بالعكس. أما إذا قلت قام زيد فعمر معناه مرتب، أول من قام زيد ثم وليه عمرو، هذا ترتيب. والثالث المهلة، المعنى الثالث الذي يعني تفيده أن تفيد معنى المهلة، وهو الفرق بين معطوف ومعطوف عليه في الزمان، يعني لذلك يستعمل تزوج عمرو زوج زيد فولد له، ثم ولد له، أحسن في هذا، ثم ولد له، لأنه مجرد ما تزوجها ما تلد له بالسنة، أقل هي ستة شهور أو ثلاث سنتين، ولذلك الاستعمال في هذا يعني بهذا. ولو بعضهم يقول استعمال فائدة ماشي، لأن التعقيب في كل شيء بحسبه. فما يمكن فيه أن يكون يليه تزوج عنه فولد، هذا ما يمكن. إذن معنى ذلك أي مع مهلة أيام الحمل إلى آخره. رضا قال هنا المهلة يا لبيب. ففي جميع الخلاف، جميع هذه الثلاث المعال بين النحاة خلاف، لكن مرجح هذا أن ثم تفيد ثلاثة أشياء. ما هي؟ التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، هذا هو الراجع. أما خلاف في كلها فيها خلاف، منهم من قال لا تشرك، ومنهم من قال لا ترتب، ومن إلى آخره، لكن المرجح هذا ويكفينا معرفة له المرجح. فالراجع قال وأما الترتيب، أما التشريك فزعم الأخرش والكبيرون أنه قد يتخلف، وذلك بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة. وحملوا على ذلك قوله تعالى حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، قالوا ما فينا إيه، ما في تشريك هذا. وعلى كل حال الجواب واضح. قالوا أما الترتيب فخالف قوم في الضايا إياه تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ما في ترتيبنا. وكذلك أيضا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه في آن واحد وليس مترتبا. وكذلك ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه الأمة الخطاب لهذه الأمة. ثم آتينا قبلنا، قالوا ما في ترتيب ذهن. هذه كلها ايش جواب الجواب عنه. وكذلك إنما ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. إنما ساد ثم ساد أبوه قبله ولا بعده؟ قبله. هذه كلها والجواب عن الآية الأولى من خمسة أوجه، وكلها لها جواب. والمرجح أنها تفيد ذلك، ولو قلنا إن مثل هذه أشياء لقلتها لا أبالى بها ما يبقى. قال ثم سمى، ثم بعد أن أنا ثم شرع يبين سمى، ثم بضم الفاء ضم الثاء، وفي سمى بفتح الثاء، وبينهما فرق، ولذلك أراد أن يبينه فقال ثم سمى اسم إشارة وفتحه انحتم. الفرق بينهما أن ثم بالضم وهذا بفتح سمى، ومعناه أنه اسم الإشارة. ثم كانت حرفا، حرف عطف التشريك والمولى والترتيب، وأما سمى وليس حرفا، إنما هو اسم إشارة. سمى كان زيد سمى كان هناك إن حاتم أي فحتم أن يكون مفتوحا. وحصل معنى أن سمى بالفتح اسم إشارة إشارة إلى مكان بعينه، وقول عز وجل وأزلفنا سمى الآخرين، وأزلفنا سمى الآخرين أي وقربنا سمى الآخرين. ما يعني معنى ذلك هناك في ذلك المحل، وهو ظرف لا يتصرف، ولذلك غليط من أعرب مفعول لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، ألا ما هو مفعول ظرف، ولا يتقدم حرف التنبيه، فلا يقال ها ثم إجراء لم إجراء ذلك كما يتقدم إيش ذلك ما فيها المقرون بالله، لأنه مثابة في البعد ولا يتأخر عن قاب الخطاب. ثمك كما تقول ذاك ذلك لا تقول ثمك ما في، فلا يقال ثمك لأن ثم تدل على بعد بذاتها، فلا حاجة إلى إدخال ما وفيده فيها. الله تعالى على الصواب لمرجع المعنى. إذن انتهينا مما يتعلق من حروف المعاني، سواء وكذلك الأسماء المشابهة للحروف مما يتعلق بحرف الثاء المثلثة، وننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو الجيم. الجيم أيضا فيه أسماء وغيره، فلذلك بدأ بجير، قال جير كأمس أو كأين قد أتى، حرف جواب كنعم لا تثبت، اسما كحقا فيكون مصدرا، ولا من الظروف حيث ما جرى. يعني أن جيري فتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء، كأمس مبني على كسر، يعني أو كأمس جيري كأمس أي في الضبط، أو كأين جيرا ضبطا آخر، يعني أنها تضبط بالضبطين، لكن ليس في معناهما، إنما معناها قد آت حرف جواب كنعم، معناها كنعم وضبطها كأمس وأين، تضبط بضبطين جيره، وكذلك أيضا جيرة ومعناها بمعنى نعم، تأتي بمعنى نعم، تأتي بمعنى نعم، فهي للتصديق بعد خبر قام زيد، تقول إيش؟ جيري. إذا قال لك هل قام زيد تقول جير، قام زيد جيري، نعم قال جير جيري. والواجب على الطلب افعل تقول جيري، افعل قال لك قم تقول له جيري جيرة، معنى وافق. ولا تفعل، والإعلام بعد الاستفهام نحو هل جاءك أحد تقول جيري. لا تثبت، هذا هو المعنى المتفق عليه والمرجح، وبعضهم ذكر لها معنى آخر وهو أنها اسم بمعنى حقا، اسم بمعنى حقا. وينفي ذلك ابن هشام وتبعه الناظم فقال لا تثبتا، لا تثبتا، الألف مدلة من نون التوكيد الخفيفة، لا تثبتا اسما أي كونها اسما كحقا بمعنى حقا كما يقول بعضهم، فيكون مصدرا، فيكون مصدرا على هذا القول. حقا مثل حقا فيكون مصدرا مفعولا مطلقا لمقدر، أي حق حقا، جيري حق حقا، حقا معناه. بعضهم أثبت هذا ولا من الظروف حيث ما جرى، وبعضهم أثبت لها أنها اسم تكون ظرفا، وهذا أيضا غير صحيح أي في أي تكلم وقع. وحاصل معنى بيتين أن جيري بالكسر على أصل التخلص من تقع الساكنين كأمس، أو بالفتح للتخفيف كأين وكيف، حرف الجواب معنى نعم. لا اسم معنى حقا فيتكون مصدرا، ولا بمعنى أبدا فتكون ظرفا، كما قيل بكل، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. وإلا أعربت ودخلت عليها ال، ولم تؤكد، ولم تؤكد أجل بجيري في قوله وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري إن كانت أبيحت بعاثره، هذا أجل جيري، جيري مؤكد أجل ومعناه واحد. قال جيري ولما أنهى الكلام على جيري شرع يتكلم على جلل، وهناك أيضا كلمة وهي اسم وقولها جلل، قال جلل من الحروف أيضا كنعم، واسم عظيم أو يسير أو يؤم به إقامة التعالي وقد جر بلام أو بمن إذا ورد. يقول وجلل من الحروف، جلل من الحروف أيضا، هي من الحروف وليست اسما، جلل حروف من الحروف أيضا كنعم وزنا ومعنى جلل، نعم إذا قال لك قام زيد تقول جلل. واسم عظيم أحيانا استعمل اسما، هذا حرف الذي سبق لنا، إذا كان بمعنى الجواب يكون حرفا، ويكون اسما أيضا بمعنى عظيم جلل، أو بمعنى يسير من الأضداد، جلل بمعنى عظيم، وجل هذا شيء جلل، عظيم هذا شيء جلل، هذا يسير معنى، هذا معنى يسير. أو يؤم به إقامة التعالي، أو يقصد باستعماله لإقامة التعليل، إفادة التعليل، لإقامة التعليل معناه لإقامة إفادة، يعني أنه يأتي اسما بالتعليل، يأتي اسما بالتعليل. وقال جر بلام عند ذلك، جر بلام أو بمن إذا ورد، أشار بلا أن جلل إذا كان التعليل يجر باللام أو بمن. وحاصل معنى البيتين بإيضاح أن جلل حرف بمعنى نعم حكاه الزجاج في كتاب الشجرة، واسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجلي، فمن أول قوله قومي هم قومي، قومي هم قتلوا أميمة أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفون جللا، ولئن سطوت لأوهنن عظم، هذا بمعنى جللا معنى عظيم. ومن الثاني قول ابن الكيسي وقد قتل أبوه بقاتل بني أسد ربهم على كل شيء سواه جلل، حقير معناه شيء يسير معناه. ومن الثالث قولون فعلت كذا من جلالك أي من أجلك، من جلالك أي من أجلك، وهذا إيه؟ وهذا معنى قوله وقر جر بلام من جلالك أو بمن. وقال جميل بثينة رسم دار وقفت في طلبي كدت عن أجله، هذا للتعليل، هذا من عظمه في عيني، يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. قال من حرف الجيم، وننتقل إلى حرف الذي يليه حرف الحاء، جيم حاء، الحاء المهملة، حاش على ثلاثة قد قسما، فعل تعدى ذو تصرف النما. حاشا في استعمال العربية تستعمل ثلاث استعمالات، أحدها فعل متعد حاشا زيدا أي استثناه، فعل متعد متصرف حاشا يحاشي، يتصرف معناه من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، نما أشار به إلى أن هذا الاسم زاد في الرتبة على غيره من الأقسام، حيث إنه يرفع الفاعل وينصب المفعول. حاشيته أحاشيه محاشاة، إذا متصرف معناه استثنيته، بما أنه استثنيته. ومن حديثه أنه قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما حاشا فاطمة، ولا غير هذه الرواية، ما حاشا فاطمة أي ما استثنى فاطمة. حاشا هنا فعل. رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا فعالا، قال إيه فإنا نحن أفضلهم فعالا. رأيت قريشا، رأيت الناس ما حاشا قريشا، فعلا إنما حرف فعل تعدى ذو تصرف، إنما ولا أرى فعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد، ولا أحاشي استعمل لها مضارع أحاشي أي ولا أستثني. والثاني من الأقسام الثلاثة التي تستعمل لها حاشا للتنزيه، تكون اسما للتنزيه، حاشا لله، حاشا الله معناه أنزه الله، تنزيها لله معناه. واسم في الأصح، واسم، وهذه تكون اسما إذا كان معنى التنزيه، لماذا؟ لكونه منونا عنهم وضح، لأنه قرية الله، والتنوين لا يلحق إلا الأسماء وليس الحروف، ولذلك حاشا قالوا هذه اسم. يعني براء، ومعناها إيش؟ يقول براءة معناه والمبرد، وزمرة كونه فعلا أورد. يقول براءة معناه، ومعنى هذه الثانية التي تسمي التنزيه حاشا لله معناه براءة لله أي تنزه الله، ومعناه البراءة التنزيهية البراءة. والمبرد من النحاة، وزمرة أي هم الكوفيون وابن سينا، كونه فعلا أوردوا يعني أوردوا أنها تكون فعلا، يعني معناها فعلا، جعلوا التنزيهية جعلوها فعلا، أي أتوا بترجيح كونه فعلا، وهو الآخر الثانية. اسم في الأصح المبرد، وزمرة الكوفة ماذا قالوا؟ إنها فعل وليست حرفا، لكن رد عليهم بأنها نونت. وحاصل ما أشار إليه في هذين البيتين بإضاءة أن الثاني من معاني حاشا أن تكون تنزيهية، نحن نقول الله عز وجل حاشا لله الآية، وهي عند المبرد وابن الشن والكوفيين فعل، قالوا تصرفهم فيها بالحذف ولإدخالهم إياها على الحرف، وهذان الدليلان ينافيان الحرفية ولا يثبتان فعلية. قالوا والمعنى في الآية جانب يوصف المعصية لأجل الله حاشا لله، ولا يتأتى هذا التأويل في مثل قوله تعالى حاشا لله ما هذا بشرا، أنها اسم مرادف للبراءة من كذا بدليل قراءة بعضهم حاشا لله بالتنوين، كما وقالوا براءة لله من كذا، على هذا فقراءة المسعود حاشا الله كما أذى الله ليس جارا ومجرورا كما وهب من عطية لأنها إنما تجر في استثناء إلى آخره. قال وحرف الاستثناء كاسم ثالث.